بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطلا ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل بما أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر فقال: فسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، أي صار كثير من علم الرسالة غير ظاهر، بل هو مدروس خفي بسبب كثرة الجهل وكثرة كذلك المنافقين الذين يتكلمون في دين الله جل وعلا ويودون أن يدخلوا فيه ما ليس منه. ثم قال رحمه الله: بل إنما يكون البحث التام. ما هو البحث والنظر في ماذا يكون؟ قال: إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول ليعلم ويعتقد. ويعتقد بمعنى أن من أراد الحق وأراد الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، الطريق القويم المستقيم، عليه أن يجتهد في تحصيل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قولا واعتقادا وعملا ظاهرا وباطنا. قال: ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته. يكون قد تلي حق تلاوته، أي عمل بما أمره ربه جل وعلا واتبع ما أمره ربه جل وعلا باتباعه. قال: وألا يهمل منه شيء، أي يدخل في دين الله جل وعلا كافة، أدخل في الدين كافة، يدخل من جميع أبوابه عقيدة وكذلك أحكاما وكذلك سلوكا وآدابا ومعاملات إلى غير ذلك من أبواب الدين. قال رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، أي بعض ما جاء به الرسول، أو العمل به، إما لضعف وإما لعجز. قال: فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، أي لا يجوز له أن ينهى عن شيء لأنه عجز عن الوصول إليه. لماذا؟ لأن الرسول قد جاء به، وما جاء به الرسول وجب اعتقاده ووجب العمل بمقتضاه. قال رحمه الله: بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. قال: لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به. يفرح بقيام غيره به، أي من العلم بتفاصيل الشريعة، والعلم كذلك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، يرضى ويفرح بأن يقوم به قائم، يفرح بأن يقوم به قائم ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، يود أن يكون قائما به، ويكون بهذا الاعتبار مؤمنا بكل ما جاء به الرسول، وإن لم يعمل به فيكون عاملا باعتبار الاعتقاد، وإن لم يكن عاملا باعتبار الجوارح، وإن لم يكن عاملا باعتبار الجوارح، لأن العمل إما أن يكون عمل القلب وإما أن يكون عمل الجوارح. ما هناك عمل من الأعمال الجوارح إلا هو مسبوق بماذا؟ بعمل القلب. فمن فاته علمه، فمن فاته عمل الجوارح لعجز، فلا يسقط عنه أن يقوم بقلبه عمل القلب. رجل لا يستطيع طلب العلم لعجزه، لفقره، لأمر أو لآخر، لكن لابد أن تكون عنده النية. لماذا؟ لذلك له الحب لأهل العلم ولطلابه. رجل ما استطاع الجهاد لمرض، لعجز، ولكن يحب الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي يحبه ويحدث نفسه به، فيكون بهذا الاعتبار قد قام بما أوجب الله جل وعلا عليه من ماذا؟ بالقيام به، وهو ماذا؟ هو تحديث النفس، تحديث النفس بالعمل بذلك العمل، إن استطاع العمل، إن استطاع أن يعمل بذلك العمل، وإن لم يزاوله بجوارحه، وإن لم يزاوله بجوارحه، فيكون عاملا بقلبه، وإن لم يكن عاملا بماذا؟ بجوارحه. قال رحمه الله: ويود أن يكون قائما به، يود أي يتمنى أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي. قال: وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، كما هو حال من؟ حال الكافرين الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هؤلاء كما قال الله عز وجل ويبتغون بين ذلك إيش؟ سبيلا. والمؤمن الحق هو الذي يؤمن بكل ما جاء به الرسول، وافق هواه أو خالف هواه، بل قال غير واحد من السلف أن السنن غالبا ما تأتي مخالفة لهوى الناس، السنن غالبا ما تأتي إيش؟ مخالفة لهوى، لهوى الناس. فالمؤمن الحق من يقدم ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن كل محبة وعن كل ما يهواه، وعن كل ما يهواه. قال: بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من المحدثات والبدع، من المحدثات والبدع، لأن دين الله جل وعلا ماذا؟ كامل، لا يحتاج إلى زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله: قال: وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية، رواية كروايات الحديث، الأحاديث الباطلة أو الموضوعة أو ما شابه ذلك، أو رأي، يدخل في الإسلام آراء ليست هي من الإسلام في شيء، ليست هي من الإسلام في شيء، كما يفعل أهل الكلام، كما يفعل أهل الكلام وكما يفعل الرائيون. قال: أو يتبع ما ليس من عند الله، أن يتبع ما ليس من عند الله، سواء كان قول مرؤوس أو شيخ أو كبير أو معظم، بل يجب عليه أن يتبع كل ما جاء من عند الله جل وعلا، وأن لا يتبع أحدا سوى الله جل وعلا وسوى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال رحمه الله: قال: اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: اعتقادا أو عمل، لا تتبع متبوعا اتباعا مطلقا في عقيدة، ولا اتباعا مطلقا في ماذا؟ في عمل، بل المتبع المطلق في العقيدة والعمل من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القائل فيه ربه جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم أي في طاعة الله وفي طاعة رسوله. قال كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا حال كثير من أهل الأهواء والبدع. فكل صاحب بدعة بل كل صاحب باطل لا يأتي بالباطل واضحا صرفا، بل لا بد أن يخلطه ويلبسه بماذا؟ بالحق، لأجل أن يروج. لأن الباطل لو كان قد أتي به واضحا ظاهرا لما قبله الناس ولا ردوه ولا أنكروه، ولكن ماذا يفعل المبطل؟ يلبسه بالحق، يلبسه بالحق ويظهر بصورة ماذا؟ بصورة الحق، وإنما هو باطل باطل. وهكذا كل مبطل لا بد أن يزين باطله بالحق ليروج. لذا قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء وأمثالهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وتكتموا الحق وأنتم إيش؟ وأنتم تعلمون. حال هذا حال كل مبطل، يعلم الحق ويعلم الباطل، ولكنه يلبس الحق بماذا؟ يلبس باطله بماذا؟ بالحق ليروج. تفضل. قال: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين. هذه طريقة السابقين الأولين أي من الصحابة الكرام عليهم من الله الصلاة عليهم من الله أفضل الرضوان. قال: وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة التابعين لهم بإحسان، أي كل متبع لهؤلاء فهو داخل في أتباعهم. قال: وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين. السلف القديم من التابعين الأولين. والسلف في اللغة من سلف يسلف سلفا، وكل من سلفك أو كل من سبقك فهو ماذا؟ فهو سلفك. كل من سبقك فهو سلفك. والعلماء رحمهم الله تعالى تارة يطلقون السلف على الصحابة خاصة، وتارة يطلقونه على أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وأحيانا يطلقونه على منهاج، على منهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان، فيطلق تارة على هذا وتارة على هذا وتارة على هذا. وها هنا قال: وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين. فيه هذا المعنى إشارة إلى أن السلف يدخل فيهم التابعون باعتبار أنهم قد سبقونا إلى هذا الاعتقاد. قال: ثم من بعدهم؟ ثم من بعدهم؟ قال: ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. أئمة الدين الذين شهد لهم الأئمة وشهدت لهم الأمة بماذا؟ بالإمامة في الدين، كالإمام أحمد، كالإمام مالك، كالإمام الشافعي، الثوري، حماد ابن زيد، حماد ابن سلمة. ومن كان على شاكلة هؤلاء من أئمة الدين رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى أجمعين. قال: ممن شهدت لهم. قال: ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط، أي الأمة العدل الخيار، كما جاء في حديث أبي سعيد في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا خيارا. وهذا جاء في مسند أحمد بهذا المعنى وهذا اللفظ، ومعناه وأصله في صحيح البخاري، وأصله في صحيح البخاري. تفضل.
قال رحمه الله: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل، علم الرجل وعقله
يصون علم الرجل وعقله،
فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم.
طيب، وهذا ذكره الخطيب البغدادي، هذا الأثر عن أبي يوسف ذكره الخطيب البغدادي في التاريخ، وكذلك رواه ابن بطة في الإبانة والهروي في ذم الكلام وغيرهم، وقد نسبه إليه غير واحد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وغيرهم، وكذلك رواه ذكره الهروي في ذم الكلام من قول الإمام مالك بن أنس، لذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن عزاه إلى أبي يوسف قال ويروى هذا الكلام عن مالك، ويروى هذا الكلام عن مالك والشافعي، عن مالك والشافعي، فإذا الأثر قد يكون روي عنهم جميعا، وقد يكون قد اشتهر عن واحد من هؤلاء رحمهم الله تعالى أجمعين. ومعناه كما ذكره الشارح حينما قال لبشر المريسي، وبشر المريسي رأس من رؤوس الجهمية، رأس من رؤوس الجهمية في عصر هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وقد كفره طائفة من الأئمة رحمهم الله تعالى، قال له العلم بالكلام هو الجهل، لأن حقيقته ماذا؟ أن يشككك في ربك جل وعلا وخالقك ومولاك، فإذا هو علم أو جهل؟ جهل، لأنه يوصلك إلى ماذا؟ إلى جهل، مآله وثمرته إلى ماذا؟ إلى جهل، إذا هو حقيقته جهل. قال والجهل بالكلام هو العلم، لأنه يصون عقل العبد وقلبه عن الشكوك والشبه، عن الشكوك والشبه، لذا قال وإذا صار الرجل رأسا في الكلام صار زنديقا أو رمي بالزندقة، أو رمي بالزندقة، والزندقة كلمة يونانية أو فارسية، الزندقة كلمة يونانية أو فارسية، أصلها زن دين، زن دين يعني زن زاي ونون ودال ويا ونون، ومعناه يعني معنى زن المرأة، ودين دين، ومعناه دين المرأة، معناه دين المرأة، أي دين الحماقة، دين الحماقة، هذا عند من؟ عند أهل اليونان وكذلك الفارسية. والزندقة عند العلماء لها معنيان، الأول هو استبطان الكفر وإظهار الإسلام، استبطان الكفر وإظهار الإسلام للدسيسة، فالزنديق على هذا من دخل في الإسلام للشر والإفساد، فهو أخص من المنافق، وكلاهما كافر، لأن المنافق قد يظهر الإسلام خوفا فقط، أي يبطل الكفر ويظهر الإسلام خوفا من أهل الإسلام، لا يريد الإفساد، يعني إفساد الدين، بخلاف الزنديق هدفه الأول يدخل في الإسلام، هدفه الأول ما هو؟ إفساد الدين. المعنى الثاني يطلق الزنديق على ارتكاب البدعة، سواء كانت تلك البدعة مكفرة أم لا، فالزنديق على هذا أو بهذا الاعتبار مرادف للمبتدع، والمبتدع قد يكون كافرا وقد يكون مسلما فاسقا، أي بحسب بدعته، بحسب على حسب بدعته. طيب تفضل.
قال رحمه الله وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب.
طيب، وقوله أيضا وعنه أيضا إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، هذا الأثر عن أبي يوسف كذلك ذكره، رواه عنه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وكذلك ذكره عنه اللالكائي والهروي في ذم الكلام وغيرهم. وقوله رحمه الله من طلب العلم بالكلام تزندق، تقدم كما في الأثر الأول، لأنه يوصله إلى ماذا؟ إلى الطعن في الإسلام وإلى التشكيك في قواعد الإسلام وثوابته. قوله ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، الكيمياء هو علم من العلوم، علم من العلوم. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه علم يحاول به قلب المعادن الرديئة كالنحاس وغيرها إلى معادن ثمينة. ويدخل في هذا المعنى كذلك السحر، فيستخدم أحيانا بعض الأمور السحرية في هذا المعنى. وأفلس لأنه غالبا لا يكون، غالبا لا يكون، لا ينجحون، فتذهب عمره، أي كما يقال تجارة بائرة، تجارة فاسدة كاسدة. ومن طلب غريب الحديث كذب أو كذب. كذب لماذا؟ لأنه يأتي بحديث أو بأحاديث لا تعرف عند الأئمة، فيكون سببا لماذا؟ للتهمة، سببا للتهمة. يأتي بحديث غريب، الأول قد يمشى يقول لعله حفظ ما لم يحفظ، يأتي بثاني، يأتي بثالث، فيكون سببا لماذا؟ لتهمته بالكذب. تفضل.
قال رحمه الله: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
وهذا الأثر عن الشافعي مشهور، رواه البيهقي رحمه الله تعالى في المناقب، في مناقب الإمام الشافعي، وكذلك رواه غيره، رواه الخطيب البغدادي وغيره، بل قال الذهبي رحمه الله تعالى كما في السير: لعل هذا متواتر عن الإمام، هذا الأثر لعله متواتر عن الإمام، أي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وواضح فيه الكلام، يقول حكمي في أهل الكلام، أي الإمام الشافعي رحمه الله يقول حكمي في أهل الكلام. ما هو حكمه؟ أن يضربوا بالجريد والنعال. ومعنى أهل الكلام أهل البدع، حكمي في أهل الكلام أي في أهل البدع، لأن أهل الكلام هم أهل البدع في زمن الإمام الشافعي. قال: ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يعني وصل الناس إلى هذا الداء، العضال يتركون الكتاب والسنة ويقبلون على ماذا؟ على الجدليات التي في علم الكلام، التي توصل العبد أخيرا إلى ماذا؟ إلى الحيرة والشك. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين.
إلا الحديث
وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وساوس الشيطان.
وسواس الشياطين.
وما سوى ذلك وسواس الشياطين.
طيب، وهذا الأثر كذلك نسبه إلي ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره كذلك السبكي في طبقات الشافعية، ونسبها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث إلى بعض علماء الشاش، لكن مع تغير بعض الألفاظ، أي في قوله مشغلة قال زندقة، ولكن الظاهر أن الحافظ أو أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى أخذها من شيخه من كتاب شيخه ابن كثير رحمه الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية.
طيب، قوله وذكر الأصحاب الفتاوى، أصحاب من يا جماعة؟ من الحنفية. أنه لو أوصى لعلماء بلده لم يدخل المتكلمون. لماذا لم يدخل المتكلمون؟ لأنهم ليسوا من العلماء، لأنهم ليسوا من العلماء، لأن علم الكلام كما تقدم معنا جهل، حقيقته جهل، فعلماء الكلام ليسوا بعلماء. لذا يقول أفتى علماء بلده أنه لو أوصى لعلماء بلده، إنسان أوصى لعلماء بلده مثلا بمال أو بكتب أو بشيء، فإنه لا يدخل في ذلك علماء الكلام، إنما يدخل غيرهم من العلماء. قال قال رحمه الله تعالى: وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني لو أن إنسان أوصى أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. لماذا؟ للعلة السابقة، لأن كتب الكلام ليست من كتب ماذا؟ العلم. واضح يا جماعة؟ وهذا يدلنا على ما كان عليه الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الباب من النظر إلى علم الكلام بأنه ليس بعلم، وإنما هو إيش؟ إنما هو جهل، لذا لا يدخلونه في العلوم، لا يدخلونه في العلوم. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ويروى عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول في كتاب الوصايا: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. واضح جماعة؟ هنا مع التعليل الإمام الشافعي يقول لماذا لا تنفذ الوصية في كتب العلم، لماذا؟ يقول لأنها ليست من إيش؟ لأنه ليس من العلم. فضل.
قال رحمه الله: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟
وهذا يؤيد ما سبق من أن أصول العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان يعتني بماذا؟ يعتني بالأصل أو يعتني بالفرع؟ لا شك ولا ريب أنه يعتني بماذا؟ يعتني بالأصل. وكما قيل: الشيء بالشيء يذكر. مما ذكر من المناظرات التي وقعت بين الإمام الشافعي وبين الإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، أن محمد بن الحسن قال للإمام الشافعي: صاحبنا أعلم من صاحبك، أو صاحبنا أعلم من صاحبكم. من صاحبه محمد بن الحسن؟ صاحبه أبو حنيفة. ومن صاحب الإمام الشافعي؟ الإمام مالك. واضح جماعة؟ فقال له الشافعي رحمه الله: أقول أيهما أعلم بكتاب الله، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: فأيهم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: فأيهم أعلم بأقاويل من سبق من أهل العلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: إذن القياس لا يبنى إلا على هذه الأصول، فمن كان عنده الأصول فهو أعلم من غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول: أنت عند صاحبكم إيش؟ القياس. أبو حنيفة عنده إيش؟ صاحب قياس. القياس يبنى على إيش؟ فرع يبنى على إيش؟ على أصل. الأصل عند من؟ عند مالك. إذا من عنده العلم؟ والأصل مالك، واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من هذا الباب. هذا لو فرضنا إن لو فرضنا أن عند أهل الكلام، لو فرضنا أن عند أهل الكلام علم، فنقول هذا العلم لا أساس له ولا قوام له ولا يعرف صحته إلا بماذا؟ إلا بكونه موافقا لما جاء به الرسول. فالأصل ما جاء به الرسول، وهذا لو صح أن يكون حقيقة فلا بد أن يبنى على ما جاء به الرسول. فإذا العلم كل العلم ما جاء به من؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال كما ذكر: أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصل كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ فهو أصل الأصول علم الرسول، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا هو أصل الأصول. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى كما فسره من فسر من المفسرين بالعلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وكما قال الله جل وعلا: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله جل وعلا هو الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعلم النافع، بالعلم النافع. فمن أراد العلم فالعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا
أن طريقة القوم من المنتسبين. طيب
لا تحت المنتسبين. إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، ولا كما يقوله.
إيش هذا عندي أنا سقط ولا إيش؟
على من المنتسبين إلى الفقه.
أيوة.
ولا كما يقوله من لم يقدرهم.
لا.
قدرهم من المنتسبين إلى الفقه.
لا. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم أن طريقة القوم. هنا عندنا سقط إذن. إيش عندك أنت بعد هذا؟ ضلال المتكلمين وجهلتهم.
أن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم.
إيه. عندنا سقط إذن. بعدها.
ولا كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلمة وخواتمه وجوامعه. هذا قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وغيره، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي، إلى أن قال: أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وهذا الحديث بهذا اللفظ من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وشيخه كذلك عبد الرحمن ابن مريح مستور الحال، لكن أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بخواتمه. وجاء كذلك من حديث ابن مسعود عند ابن حبان وغيره بإسناد جيد. ومعنى فواتح الكلم فواتح معنى جمع مفتاح ومفتح، وهما الأصل، أي كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها. فأخبر أنه أوتي مفاتح أو مفاتيح الكلم، وهو ما يسره الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت. وخواتمه أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة، كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته. وقوله وجوامعه، جوامع الكلم يعني القرآن، جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة، واحدها جامعة، ومنه صفته أنه يتكلم بجوامع الكلم، أي أنه كثير المعاني قليل الألفاظ. جوامع الكلم كثير المعاني قليل إيش؟ ألفاظ، ألفاظه قليلة صلى الله عليه وسلم، ولكن معانيها كثيرة. إذا قال فبعث بالعلوم الكلية، بالعلوم الكلية، والعلوم الأولوية والأخروية على أتم الوجوه، لكن لمن عقلها وفهمها على الوجه المطلوب والوجه المقصود. ولكن كما قال ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، يبتدع المبتدع بدعة فيتوسعون في جوابها، تكثر الألفاظ، تأتي بدعة أخرى يتوسعون في الرد عليها، ثالثة رابعة خامسة. وكما قال من قال من أهل العلم، قال بدأ العلم كما يقال نقطة فكثره الجهال، أو كما قيل هذا اكتب شرحه، هذا شرح الشرح، وهذا حاشية، وهذا تعليق على الحاشية، وإلى غير ذلك. بسبب ماذا؟ كلما بعد الناس عن العهد الأول ضعفت علومهم، فاحتاجوا إلى ماذا؟ إلى مزيد توضيح. إذا كما سمعتم كان كما قيل العلم نقطة، يعني شيء يسير، ثم وسعوا إيش؟ الجاهلون. ومن نظر إلى فقه الصحابة، ما هو فقههم؟ يأتي السائل يسأل فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، انتهت القضية، ما هناك نقاش ولا جدال ولا شيء، انتهت القضية تماما. أو يأتي الآخر فيقول أين أنتم من قول الله جل وعلا كذا وكذا، انتهت القضية، ما هناك نقاش ولا جدال ولا شيء. جاء بعدهم توسعوا شيئا، ثم بعدهم حتى وصل الأمر كما ترون اليوم، رب مسألة فرعية أو فرعية الفرعية كما يقال، يحتاج الإنسان إذا أراد تحقيقها ربما تأخذ عليه صفحات تحقيقها، تحقيقا تنقيحا مع ذكر أدلتها وذكر أدلة المخالفين ومناقشة أدلة المخالفين وترجيح الراجح، قد تحتاج إلى ماذا؟ قد تخرج رسالة في إيش يا جماعة؟ في مسألة ربما تأتي إلى أبي بكر وعمر أو إلى ابن عباس من صغار الصحابة أو ابن عمر، فيجيبها بنعم أو لا، أو قال الله أو قال رسوله، انتهت القضية. واضح جماعة أم لا؟ إذا كما قال رحمه الله، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا، كلام كثير وإيش؟ وقليل البركة. قال بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. يعني على سبيل المثال، انظروا على سبيل المثال الرسالة التي كتبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذكر فيها بعض الوصايا وبعض التنبيهات لأبي موسى الأشعري، رسالة صغيرة يمكن تكون في صفحة أو صفحتين، شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مجلدين، بل في أربعة أجزاء من في كتاب ماذا؟ إعلام الموقعين. إعلام الموقعين شرح لمن؟ لرسالة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، استنبط ما فيها من الأحكام، ما فيها من فروع، ما فيها من الفقه، ما فيها كلمات يسيرات. لكن كما ذكر كلام السلف إيش؟ قليل. فيه إيش يا جماعة؟ فيه البركة، فيه العلم الكثير. وكلام السلف أو الخلف كثير وفيه ماذا؟ قليل البركة. طيب، حاصل هذا أنه كما سمعتم، قال رحمه الله تعالى، قال
رحمه الله تعالى كما يقوله قال بخلاف كلام المتقدم فإنه قليل كثير بخلاف كلام المتقدم فإنه قليل كثير البركة لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم يقولون إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم وهذه طريقة باطلة هذه المقالة مقالة باطلة فاسدة كاسدة أولها ينقض آخرها وآخرها يهدم أولها لأن من كانت طريقته أسلم فإنها لا تكون أسلم إلا إذا كانت عن علم وحكمة واضح يا جماعة أم لا؟ ومن حرم في طريقته الحكمة وكذلك العلم فإن طريقته لا تكون سالمة قط واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا لابد أن تكون الطريقة حتى تكون سالمة أن تكون مبنية على إيش؟ على علم وحكمة على علم وحكمة فلا تكون سالمة إلا بعلم وحكمة ولا تكون وإذا كانت بعلم وحكمة فهي ماذا؟ فهي سالمة واضح جماعة أم لا؟ ولكن القوم لسان حالهم أن يقولوا قد وصلنا وبلغنا من العلم ما لم يبلغ به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد نص على ذلك طائفة من أهل الكلام من أن العلماء المتأخرين أي من علماء الكلام قد وصل وقد وقفوا على دقائق العلم واستنبطوا من العلم وغاصوا في بحور العلم ما وقف القوم في شاطئه الصحابة مساكين ما دخلوا في العلم وقفوا أين؟ في الشاطئ جاء هؤلاء العلماء من أهل الكلام كما يزعمون فغاصوا في بحر العلم فاستخرجوا منه اللؤلؤ والمرجان إلى غير ذلك وهذا كلام باطل كلام ماذا؟ باطل لأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم وقفوا عن علم إذا تكلموا تكلموا بعلم وإذا سكتوا سكتوا عن سكتوا كذلك بماذا؟ بعلم بخلاف هؤلاء المتكلمين فإنهم متهوكون متحيرون متهوكون متحيرون لذا كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن بعضهم كان نهايته ماذا؟ أنه شاك في وجود ربه جل وعلا هل هو موجود؟ هل الله موجود؟ أم ليس بموجود؟ سيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا الكلام على هذه المسائل ما وصل إليه أهل الكلام في مسألة أول واجب فالحاصل أن هذه المقالة باطلة فاسدة والطائفة الأخرى قال ولا كما يقولهم من لم يقدرهم من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه من المنتسبين إلى الفقه أنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره أي هؤلاء يعني أحسن حالا كما يقال من الأول لكن ماذا قالوا قالوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم علم وعندهم فقه وعندهم ولكنهم شغلوا بغيره شغلوا بالجهاد شغلوا بالغزو بالفتوحات ولم يشتغلوا بماذا بالعلم فجاء المتأخرون فضبطوا وقعدوا وأصلوا واضح جماعة لو هذا كذلك كما يقال هذا من تأثر هؤلاء بعلماء الكلام وإلا القوم لو قدروا السلف حق قدرهم لما قالوا هذه المقالة لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف تفضل
قال رحمه الله فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علمهم وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشدة معاقدها
وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون في شأن والقوم في شيء آخر وقد جعل الله لكل شيء قدرا كما قال رحمه الله السلف علومهم عالية، فمن كانت علمه فمن كان علمه عالي كيف ستكون علومه، كيف ستكون حاله؟ ينظرون إلى ماذا؟ إلى معالي الأمور، إلى معالي الأمور. والمتأخرون دونهم ودونهم ودونهم بكثير في العلم، لذا كان علمهم على حسب ماذا؟ على حسب ما وصلوا إليه. لذا قال رحمه الله تعالى: وتالله ما امتاز المتأخرون إلا بالتكلف. متكلفون يصلون إلى مسألة تركها السلف عن عمد، لأنها من التكلف، تركها السلف عن إيش؟ عن عمد، لأنها من ماذا؟ لأنها من التكلف. وتأمل معي إلى أثر ابن مسعود في صحيح البخاري، قال جمع تكلم يوما ابن مسعود مع أصحابه فقال: يا أيها الناس، من كان يعلم شيئا فليقله، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. هذا الأثر من ابن مسعود يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا تكلم بغير علم فإنه ماذا؟ فإنه متكلف. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا هو حقيقة القوم من المتأخرين، تكلموا بغير علم فوقعوا في ماذا؟ في التكلف الذي كان ينهى عنه السلف، في التكلف الذي كان ينهى عنه السلف، بل ويرون أن السكوت عن هذا من العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا علم السلف. أما علم الخلف نخوض، قد نصل إلى نتيجة، قد نصل إلى إيش؟ إلى نتيجة. لذا قال رحمه الله تعالى، قال: وتالله ما امتاز المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف، أي بأطراف المسائل، بأطراف المسائل وفرعيات المسائل، فروع المسائل التي قد قعدها وأصلها وضبطها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله، يرحمه الله. فالسلف كما ذكر كانت همته في ماذا؟ في ضبط العلم، في ضبط العلم وتأسيس أساسه وتقعيد قواعده وتأصيل أصوله. وأما المتأخرون فينظرون إلى ماذا؟ إلى فرعيات وإلى مسائل، كما يقال الجهل بها خير من العلم بها، أو أقل أحوال أن يقال بأن من جهلها لا يضره جهله، ومن علمها لم يزداد علمه. واضح يا جماعة أم لا؟ حالهم هذا الحال المتكلمون، من جهل هذه المسائل الكلامية هل يضره ذلك؟ لا يضره. ومن علمها هل يزداد علما يصير عالما؟ الجواب لا، بل قد تكون السلامة في ماذا؟ في تركها. لذا كما ذكر كان القوم في واد، أي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن جاء بعدهم من المتأخرين في واد آخر. تفضل.
وهذا رحمه الله، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم.
يعني ها هنا تنبيه، وهذا تنبيه مهم، أن الإمام ابن أبي العز رحمه الله في قوله رحمه الله: والسلف لم يكره التكلم بالجواهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا. هذا ننتبه له، لأن قد يقول قائل وقد يورد علينا مورد فيقول: لماذا تكرهون الكلام بهذا الكلام وتنكرون هذا الكلام الجوهر والعرض مع أنكم تقرون اصطلاحات في أبواب أخرى؟ فمثلا الجملة تقسمون إلى فعلية واسمية، في علم أصول تقسمون الأصول إلى ماذا؟ إلى خمسة أحكام، يعني أحكام أحكام شرعية، ومثلا في علم المصطلح تقسمون الحيث صحيح وضعيف إلى غير ذلك. هذه الصلاحات، فلماذا لا تنكرون هذه الاصطلاحات وتنكرون علينا هذه الاصطلاحات؟ واضح جماعة أم لا؟ الجواب ما هو؟ الجواب هو ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى هنا، وهو بأن السلف لم يكرهوا التكلم بالجواهر والجسم العرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا لمعان صحيحة. إذا كانت هذه الألفاظ لمعان صحيحة هل سينكرها السلف؟ ها جماعة، إذا كانت لها معان صحيحة ليست محتملة بل معانيها صحيحة أصلا ورأسا، أحد سينكرها؟ ما أحد سينكرها. واضح يا جماعة أم لا؟ السلف مثلا لفظ بائن من خلقه، الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، لفظ بائن من خلقه، هل جاء في القرآن والسنة هذا اللفظ؟ ما جاء، لكن هذا اللفظ صحيح أو باطل؟ صحيح. واضح يا جماعة؟ فعبر به السلف. بخلاف لفظ الجوهر والجسم والعرض لم ينكره السلف لأنه اصطلاح جديد دال على معنى صحيح، ولكنهم أنكروه لماذا؟ لما يحتمله أو لما تحتمله هذه الألفاظ من المعاني الباطلة. واضح يا جماعة أم لا؟ فيأتون باللفظ وتحته معنى باطل، لفظ وتحته معنى باطل، فلأجل هذه المعاني الباطلة أنكر السلف رضي الله عنهم وأرضهم هذه الألفاظ، لا لأنها اصطلاحات جديدة بل لأنها اصطلاحات جديدة دالة على معاني باطلة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله، قال كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. واضح يا جماعة؟ كما تقدمنا علم النحو، علم الفقه، علم الأصول إلى غير ذلك. قال ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. لماذا كرهوه لهذا المعنى؟ لأن فيه باطل، لأن فيه باطلا ومنكرا. قالوا من ذلك مخالفتها الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين، أي عند أهل الكلام اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. علماء الكلام عوام المسلمين خير منهم، لذا يذكر عن أبي المعالي الجويني وهو رأس من رؤوس أهل الكلام ومن رؤوس الأشاعرة، قال بعد أن حصل منه ما حصل من الجولان في علم الكلام، قال رحمه الله تعالى في آخر أمره، يعني كلاما معناه أنه لم يستفد من علم الكلام شيئا، لم يستفد من علم الكلام شيئا، قال أقبلت على علم الكلام وتركت أهل الإسلام وعلومهم وأقبلت على علم الكلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما ذكر من أنه إنما أكسبه الحيرة وأكسبه الشكوك إلى غير ذلك، ثم قال وها أنا اليوم أموت على دين عجائز نيسابور. يتمنى أن يموت على دين من؟ على دين العجائز، ما دي ليس دين العلماء يا جماعة، دين العلماء، لكن على دين من؟ على دين العجائز، أي دين الفطرة. العجائز مساكين ما عندهم علم الكلام، ما تلوثوا بعلم الكلام، عندهم الدين ماذا؟ دين الفطرة. فهو يتمنى بعد أن خاض في علم الكلام، يتمنى من الله جل وعلا أن يميته على دين عجائز نيسابور، أي على دين الفطرة، على دين الفطرة. وهكذا غير واحد منهم، يعني ذكروا هذه المعاني نظما وشعرا، ولعلها تأتي معنا بإذن الله جل وعلا في ثنايا الكتاب. تفضل.
قال رحمه الله والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه.
طيب قوله الاشتمال مقدماتها، أي مقدماتهم، مقدمات علم الكلام على الحق والباطل، كثر المراء، والمراء من المرء، كما ذكر أن المخاصم يخاصم صاحبه كأنه يمرئه، كأنه ماذا؟ يمرئه، كأنه يمرئه. والمراء لا يستخدم إلا في الجدال الباطل، وكما ذكر بعض أهل العلم وتقدم معنا قريبا مرة معنا قريبا في شرح حلية طالب العلم، أن المراء غالبا ما يكون في الجدال الذي يبتغي صاحبه من ورائه إظهار العيب والنقص والسوء على من ما راه، على من ما رأى، يريد أن يظهر ماذا؟ عليه السوء والقبح، يظهر مساوئه وقبائحه. وأما الجدال فالجدال قد يكون جدالا صحيحا وقد يكون جدالا باطلا. الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال إذا كان لإظهار الحق أو توضيح الحق أو لأجل نصرة الحق وأهله فإنه جدال ماذا؟ محمود. وأما إذا كان لإظهار الباطل أو لأجل قمع الحق فإنه جدال باطل. قال الله جل وعلا: ما يجادل الذين كفروا نعم، ما يجادل في آياتنا إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فهؤلاء يجادلون في الباطل وأهل الحق يجادلون في الحق. تفضل.
هذا رحمه الله. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم
لعلي أن أنضم في سلكهم
وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أبا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.